الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل هذه القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه. صحيفة 51. قال عبد العزيز: وكان الناس في ذلك الزمان وذلك الوقت في أمر عظيم، قد منع الفقهاء والمحدثون والمذكرون والداعون من القعود في الجامع ببغداد وفي غيره من سائر المواضع إلا بشر ابن غياث المريسي ومحمد ابن الجهم بن صفوان الذي تعرف به الجهمية، ومن كان موافقا لهما على مذهبهما فإنهم كانوا يقعدون إليهما ويجتمع الناس إليهم فيعلمونهما الكفر والضلال. أرجو إخواننا الله يبارك فيكم، وإنت في خلال قراءاتك للعلوم الشرعية وغيرها أرجو أن تنتبه للتاريخ بمعنى الأحداث، وما الذي حدث وكيف كانت النهاية، فعندها يتضح لك بجلاء أن ما نحن فيه الآن وقبل ذلك وما سوف يأتي إن شاء الله إن كنا أحياء لا يخرج عن سنة الله الكونية قيد أنملة. انتبهوا الكلام كويس، لأن في أمور ينبغي أن نتكلم بها بالكناية وما ينبغي فيها التصريح. خذوا بالكم بحيث لا يصل أحدنا إلى شيء من اليأس في عدم ظهور مذهب أهل الحق وعدم تمكن أهل الحق من الدعوة إلى الحق. سنن كونية، ولله عز وجل الحكمة البالغة، ولكن الذي علي وعليك أن أخذ بالأسباب فقط، بعد ذلك نشرت دعوتك ممكن لك دع عنك كل هذا. فربنا عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى. أما أنك تمل وتيأس وتصب الإحباط لأجل كذا وكذا، الواقع أمامك، الواقع أمامك. يعني هنشوف وصف الإمام عبد العزيز للحالة، يعني قل أن يأتي مثلها، ومع ذلك انظر كيف أتى الفرج وكيف أظهرت السنة وأصبح من يخالفها مكبوت ومذلول وفي جحره لا يستطيع أن يطل برأسه. يقول: وكل من أظهر مخالفته وذم مذهبهم أو اتهم بذلك أحضر، فإن وافقهم ودخل في كفرهم وأجابهم إلى ما يدعونه إليه، وإلا قتلوه سرا وحملوه من بلد إلى بلد. فكم من قتيل لم يعلم به، وكم من مضروب قد ظهر أمره، وكم ممن قد أجابهم وتابعهم على قولهم من العلماء خوفا على نفسه لما عرضوا على السيف والقتل فأجابوا كرها وفارقوا الحق عيانا وهم يعلمون لما حضروه من بأسهم والوقوع بهم. قال عبد العزيز، يبقى هو بيصف الحالة ليبين العذر لمن كتم الحق أو أجاب بخلافه، وربنا عز وجل رؤوف رحيم بنا، فقال عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي كان صدره وقلبه منشرحا بالكفر الذي أكره عليه. وقدرات الناس تتفاوت، ويجب على العلماء ما لا يجب على العامة، ويجب على طلبة العلم ما لا يجب على غيرهم. قال عبد العزيز، يعني أرجو التركيز في هذه الرسالة في القراءة وفي السماع وفي الاستماع، وأيضا من يعني يغالبه النعاس فليغير مكانه أو يتخفف من الغطاء الذي عليه. قال عبد العزيز: فلما كان في الجمعة التي عزمت فيها على إظهار نفسي وإشهار قولي واعتقادي، صليت الجمعة في المسجد الجامع بالرصافة من الجانب الشرقي بحيال القبلة، والمنبر أول صف من الصفوف العامة. فلما سلم الإمام من صلاة الجمعة وثبت قائما على رجلي ليراني الناس، وطبعا كما تعلمون عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان شكله معلوم، يعني بمجرد أن يقف سيلفت جميع الأنظار. يقول: وثبت قائما على رجلي ليراني الناس ويسمعوا كلامي ولا يخفى عليهم مقالتي، وناديت بأعلى صوتي لابني، يعني أخذ ابنه معه، وكنت قد أقمت ابني بحيالي عند الإسطوانة الأخرى، إسطوانة اللي هي العمود يعني، فقلت له: يا بني ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله غير مخلوق. قال عبد العزيز: فلما سمع الناس كلامي ومسألتي لابني وجوابه إياي هربوا على وجوههم خارجين من المسجد الجامع إلا اليسير من الناس، خوفا على أنفسهم، وذلك أنهم سمعوا ما لم يكونوا يسمعون، وظهر لهم ما كانوا يخفون ويكتمون. فلم يستتم ابني الجواب حتى أتاني أصحاب السلطان واحتملوني وابني وأوقفوني بين يدي عمرو ابن مسعدة، وكان قد جاء ليصلي الجمعة، فلما نظر إلى وجهي وقد كان سمع كلامي ومسألتي لابني وجواب ابن إياي، فلم يحتد إلى أن يسألني عن كلامي، فقال لي: أمجنون أنت؟ فقلت: لا. قال: أفموسوس أنت؟ قلت: لا. قال: أفمعتوه أنت؟ قلت: لا، إني لصحيح العقل جيد الفهم ثابت المعرفة والحمد لله كثيرا. لذلك كان من الطرائف مرة الحجاج بيخطب الجمعة فأطال، فأوحد في المسجد أم آيم بأعلى صوته، قال: الله الله يا حجاج، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فطبعا الحجاج نزل وقال: هاتوا. فقبل ما يروح راحوا له، قبل ما يغدوه دول حاجات الناس اجتمعوا عليه وقالوا: الحق بسرعة، قول انت مجنون، فإذا أعلم أنك مجنون سيعفو عنك. فذهبوا للحجاج وقالوا له: أيها الأمير، إن هذا الذي تكلم أهله ورفاقه بالخارج ويقولون لك إنه مجنون. فقال الحجاج: لا بأس، يأتي ويعترف على نفسه بالجنون وأعفو عنه. كذا انحلت. فأدخلوه على الحجاج وقال له: قل كذا وكذا. فقال له الحجاج: أمجنون أنت؟ قال: لا، ما كنت لأدحت وأكتم نعمة الله علي، إني لصحيح العقل. فقال له الحجاج: عفوت عنك بصدقك، عفوت عنك بصدقك. طيب، قال: أفمظلوم أنت؟ قلت: لا. فقال لأصحابه ورجالته: مروا بهما سحبا إلى منزلي. قال عبد العزيز: فحملنا على أيدي الرجال حتى أخرجنا من المسجد، ثم جعلوا يتعادون بنا سحبا شديدا، وأيدينا في أيدي الرجال يمنة ويسرى، وسائر أصحابي خلفنا وقدامنا، حتى صرنا إلى منزل عمرو بن مسعدة على تلك الحال العنيفة الغليظة، فوقفنا حتى دخل وأمر بنا فأدخلنا عليه، وهو جالس في صحن داري على كرسي حديد ووسادة عليه، فلما صرنا بين يديه أقبل علي فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: ما حملك على ما فعلت بنفسك؟ قلت: طلبا لثواب الله ورجاء الزلفى لديه. دائما يا أخواننا أكرمكم الله بأذكر نفسي وإياكم بالإخلاص والنظر إلى أحوال القلوب على الدوام، فإذا اعتراك شائبة من شأنها أن تقدح في إخلاصك فجاهد نفسك، فلا ينفع العبد أمام الله شيئا كالإخلاص. قال: فهل فعلت ذلك سرا من غير نداء ولا إظهار لمخالفة أمير المؤمنين أطال الله بقاءهم، ولكنك أردت الشهرة والرياء والسمعة والتسوق لتأخذ أموال الناس؟ فقلت: ما أردت من هذا شيئا، ولا أردت إلا الوصول إلى أمير المؤمنين والمناظرة بين يديه لا غير ذلك. فقال: أو تفعل ذلك؟ فقلت: نعم، ولذلك قصدت وبلغت بنفسي ما ترى بعد خروجي من بلدي وتغريري مع سلوك البراري أنا وولدي، رجاء تأدية حق الله فيما استودعني من الفهم والعلم وما أخذ علي وعلى العلماء من البيان. اكتب عندك، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكان أبو هريرة يتمثل هذه الآية إذا أراد أن يحدث، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وكان أبو هريرة يتمثل هذه الآية إذا أراد أن يحدث. يقول: فقال: إن كنت إنما جعلت هذا سببا لغيره، إذا وصلت إلى أمير المؤمنين فقد حل دمك لمخالفتك أمير المؤمنين. فقلت له: إن تكلمت في شيء غير هذا أو جعلت هذا ذريعة إلى غيره فدمي حلال لأمير المؤمنين أو هو في حل منه. قال عبد العزيز: فوسب عمرو قائما على رجليه وقال: أخرجوه بين يدي إلى دار أمير المؤمنين أطال الله بقاءه. فأخرجت وركب بي من الجانب الغربي، وأنا وابني بين يديه يعدى بنا على وجوهنا وأيدينا في أيدي الرجال، حتى صار إلى دار أمير المؤمنين من الجانب الشرقي. فدخل وأنا في الدهليز قائما على رجلي، فأطال عند أمير المؤمنين القعود، ثم خرج فقعد في حجرة له وأمر بي فدخلت عليه. فقال لي: أخبرت أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بخبرك وما فعلت وما قلت وما سألت من الجمع بينك وبين مخالفيك للمناظرة بين يديه، وقد أمر أطال الله بقاءه بإجابتك إلى ما سألت وجمع المناظرين عن هذه المقالة إلى مجلس أعلاه الله في يوم الاثنين الآتي. كان ذلك يوم الجمعة، أضبط؟ يبقى أمهله كم يوم؟ سبت وحد. وتحضر معهم للمناظرة بين يديه أيده الله ويكون هو الحاكم بينكم. قال عبد العزيز: فأكثرت حمد الله تعالى على ذلك وشكرته وأكثرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. انظروا إلى مسلك أهل السنة مع الأمراء المخالفين. يقول: وأكثرت الشكر والدعاء لأمير المؤمنين. فقال لي عمرو بن مسعدة: أعطنا كفيلا بنفسك حتى تحضر معهم يوم الاثنين، وليست بنا حاجة إلى حبسك. فقلت له: أعزك الله، قد بالك انتبه هنا، وليست بنا حاجة إلى حبسك، على أمل منهم أن يهرب ولا يناقش. انتبه لي كويس، لأنهم يعلمون يقينا أنهم على خطأ وضلال، ولكن هي المكابرة واتباع الهوى. فقلت له: أعزك الله، أنا رجل غريب ولست أعرف في هذا البلد أحدا ولا يعرفني أحدا من أهلي، فمن أين لي من يكفلني، وخاصة مع إظهار مقالتي؟ لو أن الخلق يعرفوني لتبرأوا مني وهربوا من قربي وأنكروا معرفتي. قال عمرو: فنوكل بك من يكون معك حتى يحضرك في ذلك اليوم وتنصرف فتصلح من شأنك وتفكر في أمرك، فلعلك أن ترجع عن غيك وتتوب من فعلك فيصفح أمير المؤمنين عن جرمك. قلوا بالكم دي برضو مقصودة، ولا أريد أن أسترسل كثيرا حتى نفرغ من الرسالة إن شاء الله قبل الانتهاء من هذا الموسم الدراسي المبارك. فقلت ذلك إليك أعزك الله فافعل ما رأيت. فوكل بي من يكون معي في منزلي وانصرفت. قال عبد العزيز: فلما كان يوم الاثنين صليت الغداء في مسجد الذي كان على باب منزلي، فلما فرغت من الصلاة إذا بخليفة عمرو بن مسعدة قد جاءني ومعه جمع كثير من الفرسان والرجال، فحملني مكرما على دابة حسنة حتى صار إلى باب أمير المؤمنين فأوقفني حتى جاء عمرو بن مسعدة فدخل فجلس في حجرته التي كان يجلس فيها، ثم أذن لي بالدخول عليه فدخلت. فلما صرت بين يديه أجلسني ثم قال لي: أنت مقيم على ما كنت عليه أو رجعت عنه؟ والثبات على الحق أمام فتن الحياة. فقلت: بل مقيم على ما كنت عليه، وقد ازددت بتوفيق الله تعالى إياي بصيرة في أمري. فقال لي عمرو: أيها الرجل، قد حملت نفسك على أمر عظيم وبلغت الغاية في مكروهها، وتعرضت لما لا قوام لك به في مخالفة أمير المؤمنين، وادعيت ما لا تثبت لك به حجة على من خالفك ولا لأحد غيرك، وليس وراءك بعد الحد عليك إلا السيف، فانظر لنفسك وبادر لأمرك قبل أن تقع المناظرة وتثبت عليك الحدة، فلا تنفعك الندامة ولا تقبل لك معذرة ولا تقال لك عثرة، فقد رحمتك وأشفقت عليك مما هو نازل بك، وأنا أستقبل لك أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وأسأله الصفح عن جرمك وعظيم ما كان منك إن أظهرت الرجوع عنه والندم على ما كان منك، وآخذ لك الأمن منه أيده الله والجائزة. نفس المسالك هي، ولكن كان هناك مشهور الجائزة يخرج له صرة فيها دنانير أو ضرار. الآن الجوائز كثيرة، منها الحسي ومنها المعنوي، فخذوا بالكم. واعلم رحمك الله، والله كلما أخلصت النية لله وتوجهت بكل عملك إلى الله حاشا أن يتخلى عنك ربك، ولكن القضية ممكن أن يتأخر الفرج بدعمك لحكمة يعلمها الله، ولكنكم تستعجلون. ضعها نصب عينيك، وإن كانت لك ظلامة أزلتها عنك، وإن كانت لك حادة قضيتها لك، وإنما جلست رحمة لك مما هو نازل بك بعد ساعة إن أقمت على ما أنت عليه، ورجوت أن يخلصك الله على يدي من عظيم ما أوقعت فيه نفسك. فقلت له: ما ندمت أعزك الله، ولا رجعت ولا خرجت عن بلدي وغررت بنفسي إلا في طلب هذا اليوم وهذا المجلس، رجاء أن يبلغني الله تعالى ما أؤمل من إقامة الحق فيه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. نقرأ الهام السوية. قال محمد بن الحسن: سمعت أبا عبد الله يقول: قال لي أبي، جاء عبد العزيز إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وهو في الحبس، فقال: إن هذا الأمر الذي أنت فيه ليس تطيقه على دقته، فاذكرني. فبعث إليه أبو عبد الله: أنا قد وقعت وأخاف أن أذكرك فأشيط بدمك، فيكون قتلك على يدي، فأقتل أنا أحب إلي، انصرف بسلام. يعني إيه؟ أراد أن يجعل الإمام أحمد يقول على مثل قول عبد العزيز الكناني وهاتوه، حتى يعني إيه يشد بعضهم إزر بعض. فالإمام أحمد رحمة الله عليه من حرصه فداه بنفسه فرضي الله عن أئمتنا الأكابر. قال عبد العزيز: فقام عمرو بن مسعدة قائما على رجلي وقال: قد حرصت على خلاصك جهد، وأنت مجترئ مجتهد في سفك دمك وقتل نفسك. فقلت له: معونة الله تعالى أعظم، والله تعالى أعطف علي وألطف من أن يسلمني أو يكلني إلى نفسي، وعدل أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أوسع من أن يقصر عني، وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الموقف يعني إن أمعنت فيه النظر ليس بالهين، يعني فوق كل خيال. قال عبد العزيز: فأمر بي فأخرجت إلى الدهليز الأول ومعي جماعة موكلون بي، وكان قد تقدم إلى سائر بني هاشم أن يركبوا ممن كان يحضر إلى مجلس أمير المؤمنين، ووجه إلى القضاء والفقهاء الموافقين لهم على مذهبهم وسائر المتكلمين المناظرين أن يحضروا دار أمير المؤمنين، وأمر القواد والوزراء والأمراء أن يركبوا في السلاح، كل ذلك ليرهبوني بهم. ومنع الناس من الانصراف إلى أن ينقضي المجلس، فلما اجتمع الناس وتأهبوا ولم يتخلف عنهم أحد ممن يعرفونه بالكلام والجدال، أذن لي في الدخول. يقول: فلم أزل أنتقل من دهليز إلى دهليز حتى صرت إلى الحاجب صاحب الستر الذي على باب الصحن، فلما رآني أمر بي فأدخلت إلى حجرته ودخل معي فقال لي: إن احتجت إلى أن تجدد طهرا فافعل. فقلت: لا حدث لي بذلك. فقال: صل ركعتين قبل دخولك. فصليت 4 ركعات ودعوت الله تعالى وتضرعت إليه، فلما فرغت أمر من كان بحضرتي فخرج من الحجرة، ثم تقدم إلي وهو يسارنني فقال: يا هذا، إن أمير المؤمنين لبشر مثلك، رجل من بني آدم، وكذلك كل من يناظرك بحضرته فهو مثلك بشر، فلا تهيبهم ولا تخافهم، واجمع فهمك وعقلك في علمك لمناظرتهم، وإياك والجزع، واعلم علما يقينا أنه إن ظهرت حجتك عليهم انكسروا وانقطع كلامهم عنك، وأذللتهم وغلبتهم ولم يغدروا لك على ضرر ولا مكروه، وصار أمير المؤمنين وسائر الأولياء والرعية معك عليهم، وإن ظهرت حدتهم عليك أذلوك وقتلوك وشهروك وجعلوك للخلق عبرة، فاجمع فهمك ومعرفتك ولا تدع شيئا مما تحسنه وتحتاج أن تتكلم به خوفا من أمير المؤمنين أو من أحد غيره، وتوكل على الله واستخر الله وقم فادخل. من السنن الكونية ما ثبت عند البخاري من حديث سلمان، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أذن يا بلال أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. سنن كونية، وقلنا هذه السنة الكونية وهي أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، بنستل منها درس، ما هو؟ أن نأخذ بالأسباب المشروعة فقط، ولا يحملنا حبنا للدعوة ونشر السنة أن نخالف في الوسائل، فقلوب العباد جميعهم بيد الله يقلبها كيف يشاء. وانظر في التاريخ وفي السيرة وفي كتب التراجم تجد أن هذه السنة أوضح من شمس النهار. فهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا فعله إلى ما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيد الله به الدعوة. وكذلك سراقة بن مالك: وهل أتاك نبأ نقد الصحيفة التي فعلتها قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من البعثة، حتى انتهى الأمر في السنة 13 من البعثة، وكان نقد الصحيفة كما تعلمون على يد مشركي كفر لا يؤمنون بالله عز وجل. يقول قال عبد العزيز فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعطدي. قلت له جزاك الله خيرا، فقال قد أديت النصيحة وسكنت الروعة وأنست الوحشة. وخرج وخرجت معه إلى باب الصحن. قال عبد العزيز فشال الستر وأخذ الرجال بيدي وعضدي وجعل أقوام يتعادون بي وأيديهم في ظهري وعلى عنقي، فجعلت أسمع أمير المؤمنين وهو يقول خلوا عنه خلوا عنه، وكثر الضجيج من الحجاب والأولياء بمثل ذلك فخلوا عني، وقد كاد عقلي يتغير من شدة الفزع. وده كله مقصود، هذا مقصود. وعظيم ما رأيت في ذلك الصحن من السلاح والرجال، وقد انبسطت عليهم الشمس وهم ملء الصحن صفوفا، وكنت قليل الخبرة بدار أمير المؤمنين ما رأيتها قبل ذلك ولا دخلتها. فلما صرت على باب الإيوان وقفت هناك فسمعته يقول قربوه قربوه. فلما دخلت من باب الإيوان وقعت عيني عليه، وقبل ذلك لم أتبينه لما كان على باب الإيوان من الحجاب والقواد والوزراء. فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال أدن مني فدنوت، ثم قال أدن مني فدنوت، فكرر ذلك علي مرات وأنا أدن خطوة خطوة، حتى صرت في الموضع الذي يجلس فيه المناظرون ويسمع كلامهم، والحائز معي يقدمني. فلما انتهيت إلى الموضع قال لي المأمون اجلس، فجلست. قال عبد العزيز فسمعت رجلا من جلسائه يقول وقد دخلت من باب الإيوان يا أمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، لا والله ما رأيت خلقا أقبح وجها منه. فسمعته يقول هذا وفهمت، ورأيت شخصه على ما بي من الرعدة والجزع، وتبين لأمير المؤمنين ما أنا فيه وما نزل بي من الجزع والخوف، وجعل ينظر إلي وأنا أرتعد. إيه معنى أرتعد؟ يرتعش. فأراد أن يؤنسني ويسكن عني ما لحقني وأن ينشطني، فجعل يكثر كلام جلسائه ويكلم خليفته عمرو بن مسعدة ويتكلم بأشياء كثيرة مما لا يحتاج أن يتكلم بها، يريد بذلك كله إيناسي. وجعل يطيل النظر إلى الإيوان ويرد طرفه فيه، فوقعت عينه على موضع من نقش القص قد انتفخ، فقال يا عمرو أما ترى هذا الذي قد انتفخ من هذا النقش وسيقع؟ فبدره في يومنا هذا. فقال عمرو قطع الله يد صانعه، فإنه قد استحق العقوبة على عمله هذا. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال لي كيف اسمك؟ فقلت عبد العزيز. قال ابن من؟ قلت ابن يحيى. قال ابن من؟ قال ابن عبد العزيز. قال ابن من؟ قال ابن مسلم. قال ابن من؟ قال ابن ميمون الكناني. فقال وأنت من كنانة؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. فتركني ولم يكلمني هنيه. ثم أقبل علي فقال من أين الرجل؟ قلت من الحجاز. قال من أي الحجاز؟ قلت من مكة. قال من تعرف من أهل مكة؟ قلت يا أمير المؤمنين كل من بها من أهلها إلا وأنا أعرفه، إلا رجلا ضوى إليها وجاور بها فإني لا أعرفه. قال فهل تعرف فلانا؟ هل تعرف حتى جماعة، حتى عد جماعة من بني هاشم؟ كلهم أعرفهم حق المعرفة. فجعلت أقول نعم أعرف، ويسألني عن أولادهم وأسمائهم، فأخبرهم من غير حاجة به إلى شيء من ذلك ولا ما تقدم من مسألتي، وإنما يريد بذلك إناسي وبسطي للكلام وتسكين روعتي وجزعي. فذهب عني ما كان لحقني من الجزع، وجاءت المعونة من الله تعالى، فقوى بها ظهري واشتد بها قلبي واجتمع بها فهمي وعلى بها جدي وانشرح بها صدري وانطلق بها لساني ورجوت بها النصرة على عدوي. قال عبد العزيز ثم أقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز إنه اتصل بي ما كان منك وقيامك، ما كان منك وقيامك في المسجد الجامع وقولك إن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق بحضرة الخلق وعلى رؤوس الأشهاد، ومسألتك بعد ذلك الجمع بينك وبين المناظرين عن هذه المقالة بحضرتي وفي مجلسي والاستماع منك ومنهم، وقد جمعتك والمخالفين لك للمناظرة بين يدي، وأكون أنا الحكم بينكم، فإن تك لك الحد عليهم والحق معك تبعناك، وإن تكن الحد عليك والحق معهم عاقبناك واستتبناك، يعني عدناك بأنك قلت القرآن كلام الله غير مخلوق كافر، وبناء على ذلك إيه؟ نستتيبك ثلاثة. هي فيه زيادة تانية في بعض النسخ، وإن استقلت أقلناك، يعني رجعت عن كل شيء وحبيت تروح ماشي، وإن استقلت أقلناك. ثم أقبل المأمون على بشر بن غياث المريسي ثم قال: يا بشر، قم إلى صاحبك فناظره وأنصفه. قال عبد العزيز: فوثب إلي بشر من موضعه الذي كان فيه كالأسد يثب إلى فريسته، فجاء فحط علي، فوضع فخذه الأيسر على فخذي الأيمن، فكاد أن يحطمه، وغمز علي بقوته كلها، فقلت له: مهلا، إن أمير المؤمنين لم يأمرك بقتلي ولا بظلمي، إنما أمرك بمناظرتي وإنصافي. فصاح به أمير المؤمنين وتنح عنه، وكرر ذلك عليه عدة مرات حتى أبعده عني. قال عبد العزيز: ثم أقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظره على ما يريد، واحتد عليه ويحتد عليك، وسائله وسائله، وتناصف في الكلام وتحفظ ألفاظكما، فإني مستمع لكما ومتحفظ ألفاظكما. فقلت: السمع والطاعة لك يا أمير المؤمنين، ولكني أقول شيئا، فإن رأى أمير المؤمن أن يأذن لي فيه فعل. فقال: ما تريد؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إني رجل عربي وفي كلامي دقة، واخدين بالكم، ولم يسمع أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من كلامي قبل هذا الوقت شيئا، وجليل كلامي في سمع أمير المؤمنين دقيق، وبشر يا أمير المؤمنين رجل كثير السماع أمير المؤمنين لكلامه، فصار دقيق كلامه في سمع أمير المؤمنين جليلا، فإن رأى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن يأذن لي أن أقدم شيئا من كلامي في هذا المجلس، ليقيس ما يدق بعده من كلامي على ما يأتي بعده، ويعرف مذهبي في كلامي، ثم يجمعني ومن أحب للمناظرة بعد هذا اليوم في أي وقت شاء. يعني عبد الكريم يريد أن يقول له: سأتكلم حتى تعلم من أنا. ورضي الله عن علي بن أبي طالب لما قال: المرء مخبوء تحت لساني، فإذا تكلم انكشف، ومن أجل هذا تعلم الصمت حتى لا ينكشف أمرك في كثير من الأحيان. يقول: فقال المأمون: إني مشغول عن هذا بما يلزمني من أمر المسلمين، وإنما أجمعك ومخالفيك لما أظهرت لمخالفتك إياهم وذمك مذهبهم وادعائك الرد عليهم ومسألتك الجمع بينك وبينهم، ولست أجمعك وإياهم بعد هذا المجلس إلا عن مناظرة تجري بينك وبينهم، تحتاجون إلى عودة الاستتمام لما بقي عليكما من المناظرة فأجمعكما لذلك. يعني هنبدأ النهاردة والوقت لم يكفي، نكمل بكرة. أدي معنى كلام أمير المؤمنين الخليفة المأمون. قال عبد العزيز: فقلت في نفسي: هذا الذي سألت الله تعالى وعاهدته أن يبلغني، لأقومن بحقي ولا أذبن عن ديني بما يلهمني من توفيقه صابرا محتسبا، وإن عرضت على السيف والقتل، حتى إذا بلغني الله ما أملته وأعطاني ما سألته وأيدني بالمعونة وكفاني المؤنة وعطف قلوب عباده علي وصرف عني ما كنت أحاذرهم من سوء بادرة تكون قبل قيامي بحق الله تعالى، أنقض عهده وأخلف وعده وأكفر نعمته، فيسخط علي ويخذلني ويكلني إلى نفسي، والله لا فعلت ولو تلفت نفسي. قال عبد العزيز: فقلت يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، إني لم أتهيأ بالمناظرة ولم أعجز عنه، وإنما أحببت أن أقدم في هذا المجلس شيئا من كلامي ليقف من بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءهم، وسمع من في مجلسي على معنى كلامي ودقتي، فلا يخفى عليهم بعض ما يجري بيننا. يعني هو يريد أن يتكلم بكلام حتى يفهم القوم أسلوبه وطريقته في الكلام. وطبعا هذا الكلام يا أخوانا لا يفطن له إلا حذاق العربية. لذلك دايما إن وجدت عندك بحبوحة اقرأ في كتب الأدب بغض النظر عما هم عليه من انحرافات، حتى تقف على أساليب العربي في الكتابة وفي الكلام. يقول فقال المأمون لبش ناظر صاحبك على ما يريد. قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، إني رأيت أن أتكلم بشيء قد شغل قلبي قبل مناظرتي لبش، فقال لي أتكلم بما شئت فقد أذنت لك. فقلت أسألك بالله من بلغك أنه كان أجمل البشر من ذرية آدم؟ قال فأطرق مليا ثم رفع رأسه فقال يوسف الصديق. فقلت صدقت يا أمير المؤمنين، فوالله ما أعطي يوسف الصديق على حسن وجهه بعرتين، ولقد سجن وضيق عليه من أجل حسن وجهه بعد أن وقف على براءته بالشاهد الذي أنطقه الله تعالى بتصديقه وبيان براءته، وبعد إقرار امرأة العزيز أنها هي راودته عن نفسه فاستعصم، فجلس بعد ذلك كله لعلة حسن وجهه. قال تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليزلننه حتى حين، فدل قوله أنه سجن بغير ذنب لعلة حسن وجهه وليغيبوه عنها وعن غيرها، فطال في السجن حبسهم حتى إذا عبر الرؤيا التي رآها الملك فوقف على علمه ومعرفته فاشتاق إليه ورغب في صحبتي، فقال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكان هذا القول من الملك عندما وقف عليه من علم يوسف ومعرفته قبل أن يسمع كلامه، فلما دخل عليه وسمع كلامه وحسن عبارته صيره على خافي خزائن الأرض وفوض إليه الأمور كلها وتبرأ منها وصار كأنه من تحت يدي. فكان هذا الذي فعله يوسف الصديق بكلامه وعلمه لا بحسنه وجماله. قال الله تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل إني حسن جميل. قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، فوالله يا أمير المؤمنين ما أبالي أن وجهي قبيح مع ما هو في من حسن العلم والفهم. شفت يا أخوانا دقة الاستدلال. فقال لي المأمون وأي شيء أردت بهذا القول، يعني ما حملك على أن تقول هذه المقولة وما الذي دعاك إلى ذكر هذا؟ فقلت سمعت بعض من ها هنا يقول لأمير المؤمنين يكفيك من كلام هذا قبح وجهه، فما يضرني قبح وجهي مع ما قد رزقني الله تعالى من فهم كتابه والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نتعلم يا أخواننا ونتربى ونعرف كيف يوزن الرجل، وكما قال المرء بأصغريه بقلبه وبلسانه. قال فتبسم المأمون حتى وضع يده على فيه، ثم قلت له يا أمير المؤمنين قد رأيتك تنظر إلى هذا النقش وانتفاخ القص وتذكره، وسمعت عمرا يدعو على صانعه ويعيبه ولا يعيب القص ولا يدعو عليه، طبعا القص اللي هي الزخرفة والجبس والكلام. فقال المأمون العيب لا يقع على الشيء المصنوع وإنما يقع العيب على الصانع. قلت صدقت يا أمير المؤمنين، ولكن هذا يعيب ربي لما خلقني قبيحا، يعني جعل الرجل كأنه سب الله عز وجل. ف فازداد تبسمه حتى ظهر. قال عبد العزيز: فأقبل علي المأمون وقال: يا عبد العزيز، ناظر صاحبك فقد طال المجلس بغير مناظرة. يبقى بناء على ذلك عبد العزيز بدأ يبين ما عنده من لباقة ومن فصاحة، وبدأ يقيم الحد على أن من عابه لقبح خلقته كأنما قدح في ذات الله عز وجل. فقلت: يا أمير المؤمنين، كل متناظرين على غير أصل يكون بينهما يرجعان إليه إذا اختلف في شيء من الفروع فهما كالسائر على غير طريق. يعني إيه مخابل الاثنين؟ لا يعرف الحدة فيتبعها ويسلكها، وهو لا يعرف الموضع الذي يريد فيقصده، ولا يدري من أين جاء فيرجع يطلب الطريق، فهو على ضلال أبدا. ولكن تؤصل بيننا أصلا، فإذا اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى الأصل، فإن وجدناه فيه وإلا رمينا به ولم نلتفت إليه. فقال المأمون: نعم ما رأيت يا عبد العزيز، فاذكر الأصل الذي تريد أن يكون بينكما. ويذكر بشر أيضا مثله حتى تتفق على أصل فتؤصل بينكم. هو ده الأساس في المناظرات، أنا بتناقش أنا وأنت في كذا وكذا. طيب، ما هي المرجعية التي إذا اختلفنا أنا وأنت نرجع إليه؟ ما لابد أن نختلف، لأن ما حملني على المناظرة إلا خلافك، ولو أنك وافقتني ما نظرت، ولكن أتيت أثني عليك، يبقى لابد من الخلاف أن يقع. طيب، عند الاختلاف ما هذا الشيء الذي يوقفنا؟ ومن أجل هذا نقول: لابد أن تفرق بين حبك لنصرة الحق وحبك للمناظرة، وبين التأصيل قبل الخوض في المناظرة. لذلك لما وقع ما وقع وانتهت المناظرة وتفرق الجمع، ما وصلنا إلى شيء، ما وصلنا إلى شيء، بل لو امتنعوا لكان خيرا، لأن فيه مناظرة ضوابط قبلها، وفي بعض الضوابط الحكم، والحكم لمن؟ دي يا أخوانا قضية خطيرة جدا. أما يتكلم فلان ويخرج فلان وينظر، ما صنعت شيء، كل ما في الأمر أنك شهرته، فلم تضع بينك تضع بينك وبينه أصول تسيرون عليها وترجعون إليها عند الاختلاف وبعد الانتهاء، إيه الحكم؟ ولا يتفرق الجميع وانتهى الأمر على ذلك؟ طيب، لابد أن نتعلم ونتربى على هذا فيما بيننا، إن أذن لنا من قبل أهل العلم الأكابر بمناظرة بعض المخالفين. يقول قال عبد العزيز: فقلت: يا أميرا، أطال الله بقائك، أصل بيني وبينه ما أمر الله تعالى به واختاره لنا وأدبنا به وعلمنا ودلنا عليه عند التنازع والاختلاف، ولم يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى اختيارنا. قال المأمون: وذلك موجود عند عن الله عز وجل. قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. اكتب عندك: جاءت كلمة شيء نكرة تفيد العموم والشمول، فإن وقع النزاع في أي شيء، دين ودنيا، فيجب الرد إلى الشرعي. كلمة شيء جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، فإن وقع النزاع في أي شيء دين ودنيا، أي من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فيجب الرد إلى الشرع المطهر. يقول: فهذا تعليم الله تعالى وتأديبه واختياره لعباده المؤمنين، وهو خير وأحسن ما أصله المتنازعون بينهم. وقد تنازعت أنا وبشر: يا أمير المؤمنين، فنحن نؤصل بيننا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرنا، فإن اختلفنا في شيء من الفروع رددناه إلى كتاب الله تعالى، فإن وجدناه فيه وإلا رددناه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه فيها وإلا ضربنا به الحائط ولم نلتفت إليه. طبعا المتكلم من؟ عبد الكناني، من علماء القرن الثاني وأوائل الثالث، واخد بالك، وهو من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. الكلام ده ما ينفعش معايا أنا وأنت، ولا مع من هو دون عبد الكناني. يبقى هنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأقوال أهل العلم، واخد بالك، لأن الكلام ده لا يصدر إلا من مجتهد اجتهادا مطلقا. الكتاب والسنة نحتكم إليهما. طب كيف؟ لأن من أهل الاجتهاد يستطيع النظر في الأدلة ويتكلم بما فهمه منها. فقال بشر: وأين أمرنا الله تعالى أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فقلت لو كأنك ما تسمع ما جرى وما ابتدأت به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. قال بشر: فإنما أمر الله أن يرده إليه وإلى رسوله، ولم يأمرنا أن نرده إلى كتابه العزيز ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: هذا ما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله تعالى فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. وقد روى هذا بهذا اللفظ عن ابن عباس وعن جماعة من الأئمة الذين أخذ العلم عنهم رحمة الله عليه. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: افعل وأصل بينكما أصلا يا عبد العزيز، واتفق عليه، وأنا الشاهد عليكما والحافظ لما يجري بينكما والحاكم عليكما. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه من ألحد في كتاب الله جاحدا أو زائدا لم يناظر بالتأويل ولا بالتفسير ولا بالحديث. فقال المأمون: فبأي شيء تناظره؟ فقلت: بنص التنزيل، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه. وقال حين ادعت اليهود تحريم أشياء لم تحرم عليهم: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وإنما أمر الله تعالى نبيه بالتلاوة ولم يأمره بالتأويل، وإنما يكون يا أمير المؤمن التأويل لمن أقر بالتنزيل، وأما من ألحد في التنزيل فكيف يناظر بالتأويل؟ اكتب عندك: والتأويل فرع عن التصحيح. والتأويل فرع عن التصحيح، بمعنى إذا قام مناظر وأول دليلا فهذا التأويل يلزم منه أنه يصحح الدليل. فإذا قام مناظر وأول دليلا فتأويله للدليل يلزم منه أنه يصححه، وإلا لما أوله؟ مفهوما؟ وإذا قام مناظر وأول دليلا فتأويله للدليل يلزم منه أنه يصححه، وإلا لما أوله. أدي معنى كلمة التأويل فرع عن الإيه؟ عن التصحيح. يعني هو بدأ، أنت طرحت عليه دليل، فبدأ يقول لك لا، الدليل ليس على ظاهره بل هو مؤول، يبقى تأويله دليل على أنه يصحح. فإن أوله وبعد ذلك ضعفه فهو متناقض. واضحة؟ نعم. هذه غير هذه، هذه غير هذه. يقول فقال لي المأمون ويخالفك بشر في التنزيل؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، أو ليدعن قوله ومذهبه ويوافقني على مذهبي. قال عبد العزيز ثم أقبلت على بشر فقلت له يا بشر ما حدتك على أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. يعني إيه بلغة العامة كده؟ هات أخرك. واخد بالك أنت إزاي؟ أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق لنستجمع نشاطنا، نواصل. قال ثم أقبلت على بشر، قول عبد العزيز الكناني، فقلت يا بشر ما حدتك على أن القرآن مخلوق؟ وانظر إلى أحد سهم في كنانتك فارمني به ولا تحتاج إلى معاودتي بغيره. فقال تقول، فقال هنا قول من هذا؟ قول بشر. تقول أن القرآن شيء أو غير شيء؟ فإن قلت إنه شيء فقد أقررت أنه مخلوق، إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة، إذ كانت الأشياء كلها مخلوقة بنص التنزيل. وإن قلت ليس بشيء فقد كفرت، لأنك تزعم أن حدة الله على خلقه ليس بشيء. قال عبد العزيز فقلت لبشر ما رأيت شيئا أعجب من هذا، أتسألني وتجيب نفسك عني وتكفرني ولم تسمع كلامي ولا قولي؟ فإن كنت سألت لأجيبنك فاستمع مني، فأنا أحسن أعبر عن نفسي وأحتد لمذهبي ومقالتي، وأما إن كنت إنما تريد أن تخطب وتتكلم لتدهشني وتنسيني حدتي فلن أزداد بتوفيق الله تعالى إياي إلا بصيرة وفهما. وما أحسبك يا بشر إلا قد تعلمت شيئا أو سمعت قائلا يقول بهذه المقالة التي قلتها أو قرأتها في كتاب، فأنت تكره أن تقطعها حتى تأتي على آخره. طبعا هذا تهكم، ما بعده تهكم. قال عبد العزيز فأقبل المأمون على بشر وقال صدق عبد العزيز، اسمع منه جوابه ورد عليه بعد ذلك بما شئت من الكلام. ثم قال لي تكلم يا عبد العزيز وأجبه عما سألك. قال عبد العزيز فقلت لبشر سألت عن القرآن أهو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد هو شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فهو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا. فتبقى الذكاء والفهم العميق. فقال بشر ما أدري ما تقول ولا أفهمه ولا أعقله ولا أسمع، ولا بد من جواب يفهم ويعقل أنه شيء يعقل أو غير شيء. قال عبد العزيز صدقت، إنك لا تفهم ولا تعقل ولا تسمع ما أقول، ولقد وصفت نفسك بأقبح الصفات واخترت لها أذم الاختيارات، ولقد ذم الله تعالى في كتابه من قال مثل ما قلت أو كان مثل ما وصفت به نفسك، فقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فقال تعالى لنبيه أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، وقال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ومثل هذا في القرآن كثير جدا، ولقد امتدح الله تعالى في كتابه أقواما بحسن الاستماع وأثنى عليهم أحسن الثناء، فقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وقال المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ومثل هذا الحمد لله ومثل هذا في القرآن كثير، فما اخترت لنفسك ما اختاره الرسل ولا ما اختاره المؤمنون ولا ما اختاره أهل الكتاب ولا ما اختاره الجن لأنفسهم. قال عبد العزيز فقال لي المأمون دع هذا يا عبد العزيز وارجع إلى ما كنت فيه واشرح ما قلته واحتج لنفسك. فقلت يا أمير المؤمنين إن الله تعالى أدرى على كلامه ما أدراه على نفسه فلم يتسمى بالشيء ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه أكبر الأشياء إثباتا للوجود ونفيا للعدم وتكذيبا منه للزنادقة والدهرية ومن تقدم منهم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم. فقال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، فدل على نفسه أنه شيء ليس كالأشياء، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة. فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى هنا الإمام رحمة الله عليه ربط بين قوله قل أي شيء أكبر شهادة ثم قال ليس كمثله شيء، فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر تكذيبا لمن أنحد في كتابه وافتراء وافترى عليه وشبهه بخلقه. فقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ثم عدد أسماءه في كتابه فلم يتسم بالشيء ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم عددها. طبعا في الهامش عندك سرد الأسماء كما تعلمون ولا يخفى الحديث فيه لا يصح ولا يثبت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول فلم نجده جعل الشيء اسما لله، فقلت كما قال الله تعالى وتأدبت كما أدبني الله تعالى، ثم ذكر تعالى كلامه كما ذكر نفسه ودل عليه مثل ما دل على نفسه ليعلم الخلق أنه من ذاته وأنه صفة من صفاته. فقال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب، ولم يقل قل من أنزل الشيء. خذوا بالكم من دي كويس، أدي محق وجه الاستدلال الذي جاء به الإمام عبد العزيز في هذه الآية. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، فذم الله اليهود فذم الله اليهودية حين نفى أن تكون التوراة شيئا، وذلك أن رجلا من المسلمين ناظر رجلا من اليهود بالمدينة، فجعل المسلم يحتج على اليهودي من التوراة بما علم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته فيها، حتى أثبت نبوته صلى الله عليه وسلم من التوراة، فضحك اليهودي وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. فأنزل الله تعالى تكذيبه وذم قوله وعظم فريته حين جحد أن يكون كلام الله شيئا، ودل بذلك على أن كلامه شيء ليس كالأشياء، كما دل على أن نفسه أنه شيء ليس كالأشياء. ثم قال في موضع آخر: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فدل بهذا الكلام أيضا على أن الوحي شيء بالمعنى، والذم لمن جحد أن كلامه شيء. فلما أظهر تعالى اسم كلامه ولم يظهر باسم الشيء، فيلحد الملحدون في ذلك ويدخلونه في جملة الأشياء، ولكنه أظهره تعالى باسم الكتاب والتوراة والهدى، ولم يقل: قل من أنزل الشيء الذي جاء به موسى، فيجعل الشيء اسما لكلامه. وكذلك سمى تعالى كلامه بأسماء ظاهرة يعرف بها، كما سمى نفسه بأسماء ظاهرة يعرف بها، فسمى كلامه نورا وهدى وشفاء ورحمة وحقا وقرآنا وفرقانا وأشبه ذلك لعلمه السابق في جهم وبشر. ومن يقول بقولهما أنهم سيلحدون في كلامه وصفاته التي هي من ذاته وسيدخلونها في الأشياء المخلوقة. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءك، قد أقر عبد العزيز إنه شيء، وادعى أنه ليس كالأشياء، فليأتي بنص التنزيل كما أخذ علي وعلى نفسي أنه ليس كالأشياء، وإلا فقد بطل ما ادعاه وصح قولي إنه مخلوق، إذ كنا جميعا أجمعنا واتفقنا على أنه شيء، وقلت أنا هو شيء كالأشياء وداخل في الأشياء، وقال هو ليس هو شيء كالأشياء ولا داخل في الأشياء، فليأتي بنص التنزيل على ما ادعاه، وإلا فقد ثبتت الحجة عليه بخلقه، إذ كان الله عز وجل قد أخبرنا بنص التنزيل أنه خالق كل شيء. اكتب عندك في ورقة: خلاص، بالاستقراء وجد أن أساليب العموم تنقسم باعتبار ما يراد به إلى الأقسام الآتية: باستقراء أساليب العموم وجدوا أن العموم ينقسم باعتبار ما يراد به إلى الأقسام الآتية: القسم الأول عام باق على عمومه، ولا يمكن أن يخصص، وهذا ما يسمى بالعام المحفوظ. مثال ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، وقوله تعالى إنه بكل شيء محيط. فهذه وأشباهها لا يمكن أن تخصص، لأنه لو خصصت للزم أن يوصف الله تعالى بما يقتضي النقص، لأنها لو خصصت للزم من ذلك أن يوصف الله تعالى بما يقتضي النقص، وهذا محال. وعليه فقول القائل ما من عام في القرآن إلا خصص غلط. نعم، ولو خصص للزم أن يوصف الله تعالى بما يقتضي النقص، يعني لو قلنا الله على كل شيء قدير هذا عام، خصص يعني معناه في أشياء لا يقدر عليها الله، وهذا عياذا بالله كفر. وكذلك والله بكل شيء عليم، لو قلنا هذا يخصص يعني هناك أشياء الله عز وجل لا يعلم به، لكان هذا هو الكفر. وعليه قول القائل ما من عام في القرآن إلا خصص غلط، القسم الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، عام يراد به قطعا الخصوص، ويسمى بالعام المخصوص، وضابطه هو اللفظ العام المراد به المعين، واللفظ العام المراد به المعين، وهو العام الذي صحبته قرينة، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده، وتبين أن المراد منه بعض أفراده. هنسميه عام إيه؟ يبقى عندنا عام محفوظ وعام إيه؟ مخصوص. اكتب عندك مثال ذلك. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالملائكة لفظ عام يشمل جميع الملائكة، والمقصود به معنى خاص معين وهو جبريل، لفظ عام يشمل جميع الملائكة، والمقصود به معنى خاص معين وهو جبريل. بدليل قوله تعالى قال كذلك، يبقى لما قال انتبهوا معايا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. بعد ذلك قال كذلك، قال أن يكون لي غلام، قال كذلك، قال هنا من القائل؟ اللي هو الملك اللي هو فرض على جبريل. يبقى العموم الأول المقصود به إيه؟ خصوص. اكتب عندك مثال آخر. قال تعالى ولله على الناس حد البيت، ده اسمه العام إيه يا أخوانا؟ عام مخصوص. انتبهوا أول ألفاظ دي، يبقى عام محفوظ عام مخصوص. قال تعالى ولله على الناس حد البيت فالناس لفظ عام، ولكن المراد به بعض أفراده من المكلفين المؤمنين المستطيعين. بعض أفراده من المكلفين المؤمنين المستطيعين، يبقى ليس مش كل الناس، ومع أن لفظ إيه؟ عام. اكتب عندك قال تعالى مثال آخر معنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى هنا الذين قال لهم الناس إن الناس، اكتب عند الناس الأولى المقصود بها معبد الخزاعي، والناس الثانية أبو سفيان بن حرب. الخزاعي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الأولى هو معبد الخزاعي، واحد اسمه معبد الخزاعي في السيرة، هذا سيأتينا بعد غزوة أحد. إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان بن حرب. القسم الثالث من العموم عام يقبل التخصيص. اي نعم، يبقى اول حاجه عام ايه؟ عاوز حاجه تنحفظ يا اخوانا، عام محفوظ، عام ايه؟ مخصوص، عام يقبل التخصيص. ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن يخصص. ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن يخصص، بل ممكن أن يبقى على عمومه وممكن أن يخصص. مثال ذلك قال تعالى أعيد مثال ذلك قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. احنا قلنا عام يقبل الايه؟ التخصيص. ولا يلزم من كونها من كونه يقبل التخصيص ان ايه؟ بل ممكن ان يخصص وممكن ايه؟ الا يخصص. اكتب عندك فلفظ الزانية والزاني من الفاظ العموم، افتح قوس، فالالف واللام للاستغراق، اقفل القوس. فالالف واللام للاستغراق، فاللفظ الزانية والزاني من الفاظ العموم. وجه العموم فين؟ افتح قوس، الالف واللام في الاثنين للايه؟ للاستغراق. واحنا قلنا الالف واللام للاستغراق او للعهد او للجنس، قلنا بتعرفها ازاي؟ ارفع الالف واللام وضع بدلها كل، فان استقام الكلام فهي الاستغراق والا فلا. اكتب عندك: وهي تقبل التخصيص، كان يكون الرجل جاهلا بالحكم فلا يجلد. كان يكون الرجل جاهلا بالحكم فلا يجلد. أو تكون المرأة مكرهة أو جاهلة فلا تجلد. من أول السطر: ولفظ كل من الألفاظ التي تفيد العموم بمادتها. ولفظ كل من الألفاظ التي تفيد العموم بمادتها. ولكن دخولها ومجيء النفي بعدها أو قبلها يؤثر في العموم. ولكن دخولها ووجود النفي بعدها أو قبلها يؤثر في العموم. مثال ذلك: تقول ما حضر كل إخوتك، فهذا يسمى سلب العموم. يسمى سلب العموم، أي لا تفيد العموم، لأنك سلبت العموم ونفيته ورفعته. لأنك نفيت العموم، سلبت العموم ونفيته ورفعته. كأنك قلت: بل حضر بعضهم. سلبت العموم نفيت ونفيته ورفعته، كأنك قلت: بل حضر بعضهم، يعني ما حضر كل أخوتك بل حضر بعضهم. طيب اكتب عندك: كل أخوتك لم يحضروا. كل أخوتك لم يحضروا. يسمى عموم السلب. وعليه القاعدة هي: إذا تقدم النفي على كل يفيد سلب العموم، وإذا تأخر النفي بعد كل يفيد عموم السلب. وإذا تأخر النفي بعد كل يفيد عموم السلب، وهذا الذي يفيد العموم. وإذا تأخر النفي بعد كل يفيد عموم السلب، وهذا الذي يفيد العموم، أما سلب العموم فلا يفيده. موضوع المذاكرة يا أخوانا عاوز تركيز. أما سلب العموم لا يفيده، يعني سلب العموم لا يفيد العموم، أما عموم السلب هو الذي إيه؟ يفيد العموم. وهو إذا تقدم الإيه؟ ها؟ تأخر النفي عن إيه كل. اكتب مثال ذلك. في الصحيحين من حديث ذي اليدين في حديث ذي اليدين قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن. يبقى هنا النفي تقدم على كل ولا تأخر؟ تأخر. يبقى عموم الإيه؟ السبب. طب لو تقدم يبقى إيه؟ واضح الكلام ده؟ واضح يا مشايخ؟ طيب نشوف. نكمل ثلاثة. عام محفوظ، عام مخصوص، عام يقبل التخصيص ولا يلزم من كونه يقبل التخصيص أن إيه، بل يمكن أن يخصه، يمكن أن يبقى إيه على عمه. تنحفظ يا أخوان، تنحفظ عن ظهر قلب. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: هذا يلزمك يا عبد العزيز. وجعل محمد بن الجهم وغيره يصيحون: ظهر أمر الله وهم كارهون، جاء الحق وزهق الباطل، وطمعوا في قتلي، وجثى بشر على ركبتيه، وجعل يقول: أقر والله يا أمير المؤمنين بخلق القرآن، وأمسكت فلم أتكلم، حتى قال لي المأمون: ما لك لا تتكلم يا عبد العزيز؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، أطال الله بقائك، قد تكلم بشر وطالبني بنص التنزيل على ما قلت، وهو المناظر لي، فضجيج هؤلاء أي شيء هم، وأنا لم أنقطع ولم أعجز عن الجواب وإقامة الحدة بنص التنزيل كما طالبني، ولست أتكلم وفي هذا المجلس أحد يتكلم غير بشر، إلا أن ينقطع بشر عن الحدة فيعتزل ويتكلم غيره في مكانه. شفتوا يا أخوانا الإخلاص، إخلاص وعلم يؤدي إلى هذه الثمرة. يعني لو لم يكن من عبيد الكناني من نشر العلم والعمل لدين الله إلا هذه المناظرة كفى، خاصة في حضرة أمير المؤمنين والصدع بالحق وإقامة الحدة بين يديه. فصاح المأمون بمحمد بن الجهم وغيره فأمسك. قال عبد العزيز: فقال لي المأمون: تكلم يا عبد العزيز، فليس يعارضك أحد غير بشر. فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدل تعالى بهذه الأخبار كلها وأشباه لها كثير على أن كلامه ليس كالأشياء، وأنه غير الأشياء، وأنه خارج عن الأشياء، وأنه إنما تكون الأشياء بأمره وقوله. ثم ذكر خلق الأشياء كلها، فلم يدع منها شيئا إلا ذكره، وأخرج كلامه وقوله وأمره منها، ليدل على أن كلامه غير الأشياء وخارج عن الأشياء المخلوقة. فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق. فجمع في هذه اللفظة الخلق كلهم، ثم قال والأمر، يعني الأمر الذي كان به هذا الخلق. ففرق تعالى بين خلقه وبين أمره، فجعل الخلق خلقا والأمر أمرا، وجعل هذا غير هذا وهذا غير هذا. فقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يقول إذا أردت شيئا فإنما هو كلمح البصر، يقول له كن كن كما أريد فيكون كلمح البصر. وقال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، يقول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. ثم جمع بين الأشياء المخلوقة في آيات كثيرة من كتابه، فأخبر عن خلقها وأنه خلقها بقوله وكلامه، وأن كلامه وقوله غيرها وخارج عنها. فقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وقال تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. طبعا هنا من خلال المناظرة أريد أن لا تغفل عن شيء، وهو قوة استحضار الإمام عبد العزيز الكناني للنصوص، ودي مش سهلة خالص، سهلة يعني قل. قال عبد العزيز فقال يا مأمون يجزيك بعض هذا فاختصر، فقلت يا أمير المؤمنين قد أخبرنا الله تعالى عن خلق السماوات والأرض وما بينها، فلم يدع شيئا من الخلق إلا ذكره، وأخبر عن خلقه وأنه إنما خلقه بالحق، وأن الحق قوله وكلامه الذي خلق به الخلق كله، وأنه غير الخلق وخارج عن الخلق. فهذا نص التنزيل على أن كلام الله غير الأشياء المخلوقة، وليس هو كالأشياء، وإنما به تكون الأشياء. طبعا كل الكلام اللي فات ده طبعا قاعدة عامة معروفة، وهي أن العطف يقتضي المغايرة، والمغايرة ثلاثة أنواع، وقد سبق ذكر هذا كثيرا. ولا نذكره نطلعه ونفتح لعلنا نجده. نعم شيء عجيب والله يا قلبي، والله شيء عجيب. اكتب عندك ها؟ لا ده الورق بقى ما تعدش بعد كده لا ورقات صغيرة. مش عارف اختصر ولا مفصل، ياخد نص ساعة. طيب نقف عند هذا الحد ولا نتعدل، انه من المحتمل ان شاء الله من الفجر القادم، احتمال لسه سأرجع الى الدار وانظر في امري، ان اختصر او اقف على الحيدة فقط ونرجع مفتاح دار السعادة حتى نفرغ من هذه الرسالة بعد الفجر، ويعني نستريح كل ساعة أو ساعة العشرة لنجدد نشاطنا. طب يعني ذكروني أكرمكم الله أن نبدأ بالإملاء بعنوان المعطوف والمعطوف عليه، يكتب في وسط السطر كده المعطوف والمعطوف عليه. طيب حاضر نرجعها وذكرنا المرة الجاية، ذكرنا دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.